هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، باسمك يا من غرست مفردات الحمد في ثنايا القلوب. أحبتي، ها هو ذا يوم الاثنين، وهو يوم جديد أطل علينا ووهبنا نعمة الوقت لكي نقدم ما لدينا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، من برامج تتعدد محاورها إلى أكثر من بعد: القرآن، المعارف الإسلامية، السياسة، أهم الأخبار، الأدب والثقافة، الدعاء والأنشودة الملتزمة، التربية والاجتماع. تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية: مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21، أرقام هواتفنا 22-16-26-28، 22-65-29-97. بإمكانكم التواصل معنا على مدى 24 ساعة على رقمنا التالي: 22-01-36-84. أما بريديا عبر العنوان التالي: radiohadi@irib.ir. كما يمكنكم متابعة برامجنا مذخورة عبر موقعنا الإلكتروني arabic.irib.ir. أطيب الأوقات وأعذبها نتمنها لكم مع إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي طولها 41 متراً وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اللهم مع أنفاس هذا الصباح أرزقنا حلو الحياة وخير العطاء وسعة الرزق وراحة البال ولباس العافية وحسن الخاتمة. صباح العافية وراحة البال. أحبتي المستمعين، أقدم إليكم بعد قليل استعراضا لمختلف مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. تلاوة حزب من القرآن الكريم تقدم إليكم عند 6:09، وبعد ذلك نقدم إليكم من نور القرآن عند 6:26. دعاء اليوم وهو يوم الاثنين يقدم إليكم عند 6:45. صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام تستمعون إليها عند 7 تماما، وبعد ذلك نقدم إليكم من أجل سلامتك 5 دقائق لسلامتك عند 7:01، وبعد ذلك تفتح إليك صفحات من التاريخ عند 7:07. ننتقل إلى أحبائنا الصغار لنقدم إليهم حديقة الأطفال عند 6:14، وبعد ذلك نقدم إليكم معارج النور عند 6:48. ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 8 تماما وعلى مدى ربع ساعة، وبعد النشرة تستمعون إلى إعادة لبرنامج معكم على الهواء عند 8:15. شكرا لتواصلكم مع إذاعة طهران، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الأول من الجزء الأول من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم.
من مواعظ الإمام الحسن بن علي عليهما السلام: استعد لسفرك وحصل زادك قبل حلول أجلك، واعلم أنك تطلب الدنيا والموت يطلبك.
قسم القرآن الكريم في إذاعة طهران يقدم:
يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا.
من نور القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء اليوم من برنامجكم من نور القرآن، حيث نعيش وقتا مباركا في رحاب جانب آخر من سورة التحريم، وهي سورة مدنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم.
وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. مستمعينا الأعزاء، من أجل حماية المجتمع الإسلامي كان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمجاهدة أعداء الدين وأهله. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، وهي لفتة لها معناها وقيمتها بعدما تقدم من أمر المؤمنين بوقاية أنفسهم وأهليهم من النار، وبالتوبة النصوح التي تكفر عنهم السيئات وتدخلهم الجنة تجري من تحتهم الأنهار. لها معناها وقيمتها في ضرورة حماية المحضن الذي تتم فيه الوقاية من النار، فلا تترك هذه العناصر المفسدة الجائرة الظالمة تهاجم المعسكر الإسلامي من خارجه كما كان الكفار يصنعون، أو تهاجمه من داخله كما كان المنافقون يفعلون. وتجمع الآية بين الكفار والمنافقين في الأمر بجهادهم والغلظة عليهم، لأن كلا الفريقين يؤدي دورا مماثلا في تهديد المعسكر الإسلامي وتحطيمه وتفتيته، فجهادهم هو الجهاد الواقي من النار، وجزاؤهم هو الغلظة عليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين في الدنيا، ومأواهم جهنم وبئس المصير في الآخرة. ثم تجيء الجولة الأخيرة وكأنها التكملة المباشرة للجولة الأولى، إذ تتحدث عن نساء كافرات في بيوت أنبياء ونساء مؤمنات في وسط الكفار. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، حيث تتضمن الآيات الكريمة مثلين يمثل بهما الله سبحانه وتعالى حال الكفار والمؤمنين في أن شقاء الكفار وهلاكهم إنما كان بخيانتهم لله ورسوله وكفرهم، ولم ينفعهم اتصال بسبب إلى الأنبياء المكرمين، وأن سعادة المؤمنين وفلاحهم إنما كان بإخلاصهم الإيمان بالله ورسوله والقنوت وحسن الطاعة، ولم يضرهم اتصال بأعداء الله بسبب، فإنما ملاك الكرامة عند الله التقوى. والمأثور في تفسير خيانة امرأة نوح وامرأة لوط أنها كانت خيانة في الدعوة وليست خيانة الفاحشة. امرأة نوح كانت تسخر منه مع الساخرين من قومه، وامرأة لوط كانت تدل القوم على ضيوفه وهي تعلم شأنهم مع ضيوفه. والمأثور كذلك عن امرأة فرعون أنها كانت مؤمنة في قصره، ولعلها كانت من بقايا المؤمنين بدين سماوي قبل موسى عليه السلام. مستمعي العزيز، إن مبدأ التبعية الفردية يراد إبرازه هنا بعد الأمر بوقاية النفس والأهل من النار، كما يراد أن يقال لأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأزواج المؤمنين كذلك: إن عليهن أنفسهن، فهن مسؤولات عن ذواتهن، ولن يعفيهن من التبعة أنهن زوجات نبي أو صالح من المسلمين. وها هي ذي امرأة فرعون لم يصدها طوفان الكفر الذي تعيش فيه في قصر فرعون عن طلب النجاة وحدها، وقد تبرأت من قصر فرعون طالبة إلى ربها بيتا في الجنة، وتبرأت من صلتها بفرعون فسألت ربها النجاة منه، وتبرأت من عمله مخافة أن يلحقها من عمله شيء، وهي ألصق الناس به: ونجني من فرعون وعمله. وتبرأت من قوم فرعون وهي تعيش بينهم: ونجني من القوم الظالمين. ودعاء امرأة فرعون وموقفها مثل للاستعلاء على عرض الحياة الدنيا في أزهى صوره، فقد كانت امرأة فرعون أعظم ملوك الأرض يومئذ في قصر فرعون، أمتع مكان تجد فيه امرأة ما تشتهي، ولكنها استعلت على هذا الإيمان ولم تعرض عن هذا العرض فحسب، بل اعتبرته شرا ودنسا وبلاء تستعيذ بالله منه وتتفلت من عقابيله وتطلب النجاة منه. وهي امرأة واحدة في مملكة عريضة قوية، وهذا فضل آخر عظيم، فالمرأة أشد شعورا وحساسية بوطأة المجتمع وتصوراته، ولكن هذه المرأة وحدها في وسط ضغط المجتمع وضغط القصر وضغط الملك وضغط الحاشية والمقام الملوكي، في وسط هذا كله رفعت رأسها إلى السماء وحدها في خضم هذا الكفر الطاغي. وهي نموذج عال في التجرد لله عز وجل من كل هذه المؤثرات وكل هذه الأواصر وكل هذه المعوقات وكل هذه الهواتف، ومن ثم استحقت هذه الإشارة في كتاب الله الخالد الذي تتردد كلماته في جنبات الكون، وهي تتنزل من الملأ الأعلى ومريم ابنة عمران، إنها كذلك مثل للتجرد لله سبحانه منذ طفولتها التي قصها الله في سور أخرى، ويذكر هنا تطهرها التي أحصنت فرجها يبرئها مما رموها به اليهود الملعونون، فنفخنا فيه من روحنا. ومن هذه النفخة كان عيسى عليه السلام، كما هو مفصل في السورة المفصلة لهذا المولد، سورة مريم. فلا نستطرد معه تمشيا مع ظل النص الحاضر الذي يستهدف تصوير طهارة مريم وإيمانها الكامل وطاعتها. وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وإفراد امرأة فرعون بالذكر هنا مستمع العزيز مع مريم بنت عمران يدل على المكانة العالية التي جعلتها قرينة مريم في الذكر بسبب ملابسات حياتها التي أشرنا إليها. وهما الاثنتان نموذجان للمرأة المتطهرة المؤمنة المصدقة القانتة يضربهما الله عز وجل لأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمناسبة الحادث الذي نزلت فيه آيات صدر سورة التحريم، ويضربهما مثلا للمؤمنات من بعد في كل جيل. وهكذا مستمعينا الأعزاء اقتبسنا نورا من أنوار القرآن الكريم، وكان عبر آيات سورة التحريم، حتى الملتقى بكم في سورة أخرى من سور كتاب الله العزيز، منهج حياة الإنسان على هذه الأرض. نستودعكم الله، والسلام عليكم.
على محمد وآل محمد، ومتعني بهدى صالح لا أستبدل به، وطريقة حق لا أزيغ عنها، ونية رشد لا أشك فيها، وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك. فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق مقتك إلي أو يستحكم غضبك علي. اللهم لا تدع خصلة تعاب مني إلا أصلحتها، ولا عائبة أؤنب بها إلا حسنتها، ولا أكرومة في ناقصة إلا أتممتها. يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض، ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات، لم يشارك في الإلهية، ولم يظاهر في الوحدانية، كلت الألسن عن غاية صفته، والعقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبته، وعنت الوجوه لخشيته، وانقاد كل عظيم لعظمته، فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوثقا، وصلواته على رسوله أبدا، وسلامه دائما سرمدا. اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا، وأعوذ بك من يوم أوله فزاع، وأوسطه جزاع، وآخره وجاع. اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرته، وكل وعد وعدته، وكل عهد عاهدته ثم لم أف به، وأسألك في مظالم عبادك عندي، فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده، أو غيبة اغتبته بها، أو تحامل عليه بميل أو هوى، أو أنفة أو حمية أو رئاء أو عصبية، غائبا كان أو شاهدا، وحيا كان أو ميتا، فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل منه، فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيئته ومسرعة إلى إرادته، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن ترضيه عني بما شئت، وتهب لي من عندك رحمة، إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة يا أرحم الراحمين. اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين، سعادة في أوله بطاعتك، ونعمة في آخره بمغفرتك. يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواه.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع هذا البرنامج الجديد. أيها الأخوة والأخوات، تعتبر علوم القرآن من العلوم العريقة في الدراسات الإسلامية، ولقد أبدع المسلمون وعلماؤهم في هذا العلم منذ قرون طويلة، وما زالت الجهود متوالية في التقدم بعلوم القرآن لتلبية مطالب العصر وأمور الحياة. هذا البرنامج يدور في هذا الإطار، فأهلا ومرحبا بكم، ومع ضيف اللقاء سماحة الشيخ شاكر الفردان، الأستاذ بالحوزة العلمية في قم.
أهلا وسهلا بكم.
سماحة الشيخ، في البداية يبدو أنه من المهم ومن الضروري أن نعرف الإخوة والأخوات المستمعين على علوم القرآن من حيث المعنى والاصطلاح. عندما يطلق في مكان ما هذا الاصطلاح، اصطلاح علوم القرآن، فما المقصود به في المعنى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. بالنسبة لعلوم القرآن، هذا الفرع التخصصي في دراسات القرآنية، يقصدون من وراءه أن هناك مجموعة علوم وردت في القرآن الكريم نسبت للقرآن فسميت بعلوم القرآن. وطبيعي مجموعة هذه العلوم التي هي نوع من الدراسات التخصصية القديمة جدا مع بداية القرآن الكريم، هذه الدراسة ترتبط بالقرآن ارتباط وثيق، يعني ترتبط بمسألة ثبوت القرآن، ترتبط بمسألة بيان وإيضاح القرآن، ترتبط بالارتباط الوثيق بين آيات القرآن الكريم، ولذلك اعتبرت علوم القرآن علوم خاصة بالقرآن الكريم.
نعم، أحسنت. سمعت الشيخ، كما هو واضح من الكتابات والدراسات في هذا العلم في الوقت الحاضر، لا شك أن المسلمين وعلماء المسلمين بدأوا مشوارا طويلا منذ قرون في إبداع علوم القرآن. متى، على وجه التحديد والدقة إن أمكن، متى اهتم علماء المسلمين بعلوم القرآن؟
طبيعي أن القرآن يمثل مسألة مصيرية بالنسبة للمسلمين.
نعم.
ومع نزول الوحي على قلب الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، والتفاف الصحابة حول النبي، وتعريف النبي للمسلمين بالقرآن الكريم، حصلت العلاقة واشتد الرباط بين المسلمين وبين القرآن الكريم. وبطبيعة الحال مقتضيات تفاعلهم مع النبي وأخذهم الإسلام عن طريق الوحي، عن طريق النبي صلى الله عليه وآله، فالنبي يوضح ويبين لهم كل ما استغلق عليهم من مطالب في القرآن. مثلا عندما تأتي هذه الآية فيقول هذه الآية ناسخة للآية المتقدمة، أو أنه نزل علي الوحي، أو بعضهم يشهد بعض آثار نزول الوحي، أو غيرها من الأمور المتعلقة بعلوم القرآن. ولكن كدراسة تخصصية بمعنى علم القرآن الذي يدرس اليوم وله الموضوعات التي تنضوي وتنطوي تحته، لم يكن في صدر الإسلام بهذه الصورة. غاية الأمر مقتضى ارتباطهم بالقرآن الكريم مع بداية التدوين، عصر التدوين في العصر الإسلامي، حصلت هناك مسألة متابعة لبعض المطالب القرآنية. مثلا يأتي أحد الصحابة فيكتب في القراءات القرآنية مثلا، أو في مطلب خاص دقيق جدا في الوقف والابتداء مثلا، أو مسألة الناسخ والمنسوخ، فلم تكن هناك كتابات تخصصية تشمل مجموع موضوعات علوم القرآن، وإنما كانت كتابات موزعة على شكل بحوث، كان أن تكون بحوث تخصصية ودقيقة، غاية الأمر أنها في مسألة جزئية في علوم القرآن الكريم. ولذلك تراث ما قبل القرن الثامن والتاسع الهجري، تراث ما قبله تقريبا قدم مسائل جزئية متعددة ومتشعبة في مجال علوم القرآن، دون أن يقدم بحثا متكاملا في مجموع موضوعات علوم القرآن.
أحسنت.
بعد القرن الثامن والتاسع الهجري قدم المسلمون تراث متكامل في مجالات علوم القرآن. يعني قدموا بحوث متكاملة. افترض مثلا في القرن الثامن عندنا البرهان في علوم القرآن مثلا، البرهان في علوم القرآن للزركشي مثلا، أو نعم. افترض مثلا مقدمة البرهان في علوم القرآن للسيد هاشم البحراني. نعم. سيد هاشم البحراني له كتاب تفسيري في البرهان في علوم القرآن، مقدمة البرهان كلها تتناول مباحث علوم القرآن مثلا.
نعم.
أو غير هذا في القرون القرن الثامن والتاسع كتبوا الكتب منها الإتقان في علوم القرآن للسيوطي وغيرهم من الكتب التي قدمت في مجال علوم القرآن. في وقتنا المعاصر أيضا قدمت كتب متعددة في هذا المجال، مثلا عندنا تمهيد في علوم القرآن للشيخ هادي معرف، مثلا البيان في تفسير في تفسير القرآن للسيد الخوئي الذي هو مقدمة تفسيرية ولكن تناول فيه كل مجالات علوم القرآن، مثلا علوم القرآن محاضرات في علوم القرآن للسيد الحكيم الذي هو مشترك بين السيد الشهيد الصدر وبين السيد محمد باقر الحكيم مثلا، أو عندنا مثلا دراسات في القرآن الكريم للدكتور محمد حسين الصغير وغيرها من الكتابات. المسلمون قدموا تراث ضخم في مجالات علوم القرآن لأنه يرتبط بالمصدر الأساس للإسلام. على هذا الأساس حاول الكل أن يشارك ويكتب ويبين ويوضح، ولم يقتصر الأمر عند ذلك بل شاركهم المستشرقون في ذلك وقدموا دراسات، سواء كانت هذه الدراسات تبحث في مجال معرفة ما عند المسلمين في علوم القرآن حتى يعرفوا القرآن له المصدر الرئيس، أو كان من باب سوء النية في محاولة تقديم دراسات مغلوطة كما هي بعض الدراسات المقدمة في عند المستشرقين، محاولة طرح بعض الدراسات المغلوطة أو المخلوطة وتقديمها للمسلمين بأن هذه هي علوم القرآن عند المسلمين، وبالتالي راح يقع الضرر على مصدرنا الأساس على القرآن الكريم. لأجل هذا انبروا في الطرف الآخر كثير من المفكرين المسلمين من أصحاب الدراسات في تقديم دراسات متكاملة في مقام الرد على هؤلاء المستشرقين.
نعم أحسنتم. إذن كما تفضلتم كانت هناك دراسات وأبحاث في علوم القرآن في صدر الإسلام وفي القرون الأولى من التاريخ الهجري.
نعم.
وحتى القرن الثامن.
نعم.
ولكن لم يكن هناك منهج في تدوين هذه العلوم.
نعم.
كما مثلا بالنسبة للتفسير.
نعم.
لا شك أن التفسير كان موجودا منذ الوهلة واللحظة الأولى لنزول القرآن الكريم، ولكن عندما صار هناك منهج ودراسات ممنهجة ومبرمجة للتفسير وأصبح هناك مفسرون لهم مناهج، استغرق هذا الأمر عدة قرون. بالنسبة لعلوم القرآن بدأت هذه الحركة المنظمة في القرن الثامن كما تفضلتم.
نعم.
هنا منذ هذه اللحظة منذ بداية القرن الثامن لابد وأن الموضوعات التي تبحث فيها علوم القرآن كانت قد تبلورت، فما هي أهم هذه المواضيع التي تبحث عادة في علوم القرآن؟
أهم الموضوعات التي تبحث في علوم القرآن طبيعي أول مسألة مسألة نفس القرآن اللي هي مسألة نزول القرآن الكريم.
نعم.
وظاهرة الوحي التي هي ظاهرة فريدة نادرة تستدعي الإثارة من قبل الآخرين، فظاهرة الوحي التي ركز عليها القرآن في كثير من سوره ومن آياته، مثلا مسألة المحكم والمتشابه في القرآن الكريم، مسألة الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، مسائل متعددة
كثيرة،
إعجاز القرآن الكريم.
نعم. نعم.
أيضا من المسائل كون هذه السور هل أنها آيات سور مكية أو سور مدنية.
نعم.
هذه مجموعا مثلت موضوعات يقوم بدراستها المتخصصون في الدراسات القرآنية في خصوص شعبة علوم القرآن الكريم.
نعم. من هذه العلوم أيضا هو موضوع استغرق فيه البحث مدة طويلة وحدثت أيضا صراعات، موضوع خلق القرآن يعني.
نعم. في أنه قديم أو حادث
وأيضا قضية تحريف القرآن،
وهي مسألة أهم من أهم المسائل التي ذهبت عن بالي، مسألة تحريف القرآن التي هي في الواقع.
نعم.
وضعت أو بتعبير آخر اختلقت كمسألة أحسن. كبيرة في مسألة التحريف، وإلا فالقرآن الكريم آبي عن التحريف، والقرآن الكريم لا أحد يقول بتحريفه، وإنما نتيجة ظروف تاريخية وأسباب خارجية ولدت مثل هذه المسألة.
إن شاء الله سوف نبحث هذه المواضيع بشكل مفصل في اللقاءات القادمة بإذن الله. سمعت الشيخ، كما تعلمون العلوم لها دور كبير في صياغة أسلوب الحياة والمجتمع، مثلا علم الكلام الآن وكان كذلك يهتم بالرد على مثلا المضللين والمزيفين والدراسات المسطحة حول الدين وحول العقيدة. مثلا الفقه معروف موضوعه، والتفسير أيضا وكذلك. الآن علم الكلام كان له دور كبير من قبل، وله الآن دور أيضا مهم. الكثيرون يوجهون الأنظار إلى علم الكلام في هذا الوقت. علوم القرآن ما هو دورها في الوقت الحاضر في صياغة منهج العصر، وفي الرد أيضا على الشبهات التي تطرح على القضايا العقائدية والدينية في الوقت الحاضر؟
بطبيعة الحال كما أشرتم هناك بعض المسائل التي هي في نظر الآخرين قديمة، مثل مسائل علم الكلام. كما أشرتم علم الكلام كان يمثل حقبة من الزمن في مقام الرد على المبدعين المزيفين المشركين الملحدين، مسائل التوحيد وأصول الدين وغيرها. أما الآن في وقتنا المعاصر طرحت إشكالات مستجدة. هذه الإشكالات في الواقع تحتاج إلى لغة علمية أخرى غير علم الكلام. إذن نحن في غنى عن علم الكلام؟ لا، لسنا في غنى عن ذلك. علم الكلام اللغة التي طرح بها قد تكون لغة تتناسب مع ذاك الوقت، إلا أنه نفس المنهج المستعمل في علاج القضايا العقائدية نحتاجه في نفس هذا اليوم. الآن مسألة الدراسات القرآنية، مسألة الدراسات القرآنية مثلا ظاهرة الوحي أو ظاهرة نزول القرآن أو ظاهرة الناسخ والمنسوخ أو محكم وتشابه أو غيرها، هذه تمثل مسألة جوهرية جدا ترتبط بالمصدر الأساسي للمسلمين وهو القرآن الكريم. عملية الطرح تحتاج إلى صياغة جديدة. الدراسات الحديثة أو الإشكالات التي تطرح، مثلا الآن الإشكالات التي تطرح على المسلمين مثلا قضايا النص، مثلا في قضايا النص أو في قضايا نفس القرآن تطرح إشكالات متنوعة ومتعددة بأساليب جديدة. قد تكون طريقة الحل مثل هذه الإشكالات هي نفس الطريقة السابقة في دراسة علوم القرآن الكريم. احنا نحتاج إلى عملية عرض لدراسات العلوم القرآنية بصيغة جديدة وصورة جديدة بأسلوب جديد. يعني ظاهرة الوحي، مسألة ظاهرة الوحي كما كانت تناقش في الصدر الأول في الإسلام في القرون التي تلته في وقتنا المعاصر أيضا تطرح. الآن المشكلة مشكلة العرض الصحيح، وإلا الإشكالات هي عينها، لأنها مشكلة أكثر ما تكون إذا صح التعبير مشكلة في عملية التفكير. يعني طريقة التفكير في الطرف المقابل بالنسبة للآخر يستخدم أسلوب تفكير معين، مقدمات فاسدة يعتمد عليها توصله إلى هذه النتيجة. إحنا نحتاج إلى عملية عرض للدراسات القرآنية خصوصا في مجال علوم القرآن في الموضوعات التي ذكرناها بطريقة عرض جديدة تكون تنسجم مع طريقة التفكير المطروحة.
أحسنتم كثيرا. يبدو أن الوقت المخصص لهذه الحلقة قد شارف على الانتهاء، فنحن نكتفي بهذا القدر على أن نعود للحوار والحديث حول نفس الموضوع إن شاء الله في اللقاء القادم من برنامج معالم النور المهتم بعلوم القرآن. نشكر ضيف البرنامج سماحة الشيخ شاكر الفردان الأستاذ بالحوزة العلمية في قم المقدسة، ونشكر مستمعينا الأفاضل الذين رافقونا في هذا اللقاء. حتى اللقاء القادم نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.
أيها الناكب عن نهج الهدى وهو باد واضح للسالكين، إلها عن ذكر التصابي إنه سرف بعد بلوغ الأربعين. أيها الناكب عن نهج الهدى وهو باد واضح للسالكين، إلها عن ذكر التصابي إنه سرف بعد بلوغ الأربعين.
واجعل التقوى معاذا تحتمي، واجعل التقوى معاذا تحتمي.
بحماه إنه حصن حصين، بحماه إنه حصن حصين.